الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب أخبار أبي العينة اليمامي. نواصل القراءة في بديهة أبي العينة. وقال له المتوكل أيضا: ما بقي أحد إلا اغتابك. فقال: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. حاشية: محاضرات الأدباء الأول الصفحة 83، الديارات الصفحة 60، زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 24، بصيغة أخرى. انتهى. ولقيه رجل من إخوانه في السحر فجعل يعجب من بكوره، فقال أبو العيناء: أراك تشاركني في الفعل وتفردني بالتعجب. حاشية: معجم الأدباء الجزء 13 الصفحة 46، نكت الهميان 64. انتهت الحاشية. وحضر أبو العيناء يوما مجلس بعض الوزراء فتفاوضوا حديث البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من الجود. فقال الوزير لأبي العيناء وقد بالغ في وصفهم وما كانوا عليه من البذل والإفضال: قد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم، وإنما هذا تصنيف الوراقين وكذب المؤلفين. فقال له أبو العيناء: فلما لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير؟ فسكت الوزير وعجب الحاضرون من إقدامه عليه. حاشية: إشوار المحاضرة الجزء الأول الصفحة 16. انتهى. وهكذا أوردت أكثر المراجع هذه القصة، واسم الوزير فيها مبهم، إلا التنوخي فإنه صرح بذكر اسمه وأنه صاعد يعني ابن مخلد، الذي له عدة أخبار مع أبي العيناء نقلها في فصولها. وأورد التنوخي ما يدل على أن هذه الكلمة من أبي العيناء أصبحت مشهورة مذكورة فيما تلاه من زمن. فقال التنوخي: كنت بحضرة أبي مخلد عبد الله بن يحيى الطبري صاحب معز الدولة، فجرى ذكر الكرم والكرام والجود والأجواد وما كانت البرامكة وغيرها تأتيه من الأفضال على الناس. فأخذ أبو مخلد يدفع هذا ويبطله حتى قال: هذه حيل نصبها الشحاذون على دراهم الناس لا أصل لها. فقلت له: أيها الشيخ، إن قلت ذلك فقد قال صاعد مثله فأجيب. فقال: ما قال. فقلت له: حكي له جود البرامكة. فقال: هذا من موضوعات الوراقين وكذبهم. وكان أبو العيناء حاضرا فقال له: فلما لا يكذب على الوزير أعزه الله مثل هذا، وهو حي يرجى ويخاف، وأولئك موتى ميؤوس من خيرهم وشرهم مثل هذا الكذاب. قال: فخجل أبو مخلد. ظرف أبي العيناء. مع ما كان عليه أبو العيناء من ظرف وخفة ظل ولطف في اللفظ، لم يسلم من انتقاد منتقد لظرفه، وإن كان نقده له لم يمنعه من الاعتراف بأنه ظريف، ولكنه ذكر أن ظرفه قصير الأمد سريع الانقضاء، إذ قال ذلك المنتقد: إنما ظرف أبي العيناء في المجلس لحظه، فإذا طاولته استبردت معناه ولفظه. حاشية: محاضرات الراغب الجزء الأول الصفحة 34. انتهى. ولم يدري ذلك المنتقد أنه إنما كان إلى أن يقرض ظرف أبي العيناء في بيتيه تينك أقرب منه إلى أن يعيبه بأنه من طبيعة الظرف اللفظي أن يكون كذلك، بل إن الظريف نفسه إذا أكثر خرج عن دائرة الظرف وأمل سامعيه إن لم يضجرهم. ومثل ذلك قول أبي علي البصير في أبي العيناء: إنما يحلو أبو العيناء في صدر النهار، فإذا طاول قد يربو على بغض الخمار. حاشية: الخمار ما يصيب شارب الخمر من صداع وثقل في حواسه، ثمار القلوب، الصفحة 96 و400. انتهى. ولم نسوق في هذا الفصل شواهد على ظرف أبي العيناء، لأن هذا الكتاب كله شاهد على ذلك، ولكننا ننقل بعض أقوال المتقدمين في ظرف أبي العيناء. قال ياقوت: كان أبو العيناء من ظرفاء العالم، آية في الذكاء واللسن وسرعة الجواب. حاشية: معجم الأدباء، الجزء الأول، الجزء 18، الصفحة 86 بعد 200. انتهى. وكذلك قال ابن خلكان: إنه من ظرفاء العالم. حاشية: وفيات الأعيان، الجزء الثالث، الصفحة 66 بعد 400. انتهى. وقال أبو عبيد البكري: إنه معروف بالذكاء واللسن وسرعة الحفظ والجواب والظرف. حاشية: صمت اللآلئ، الجزء الثالث، الصفحة 45. انتهى. وذكر صلاح الدين الصفدي جماعة ممن رزقوا السعادة في أشياء لم يأتي بعدهم ممن نالها، فذكر منهم أبا العيناء في الأجوزة المسكتة. حاشية: الغيث المسجم، الجزء الأول، صفحة 92 و100. انتهت الحاشية. فكاهة أبي العيناء: فكاهته يصعب الفصل فصلا تاما بين فكاهته ونادرته وكلمته التي وقعت في الهزل موقعها وصادفت محلها، ولكننا إذ خصصنا فصلا لفصاحة أبي العيناء وفصلا لبديهته وفصلا لمدونه، وجب أن نخصص فصلا لفكاهته، وهي ما كان غالبا عليه من كلامه الطرافة واستدعاء الضحك والابتسام، وإن كانت تلك صفة كلام أبي العيناء بوجه عام، لأننا لو ذهبنا نستقصي كل ذلك لتطلب منا حيزا واسعا من الكتاب، ولكننا ذكرنا بعضا مما قد يندرج تحت هذا العنوان في فصول أخرى لا يحسن أن نكررها هنا. وأبو العيناء معروف مذكور بأنه من أصحاب النوادر. قال الشابستي: هو من الطياب، وهم جمع طيب بمعنى خفيف الروح. ومن فكاهاته ما قيل إن أبا الصقر إسماعيل بن بليل الوزير دخل عليه أبو العيناء بعدما تأخر عنه فقال: ما أخرك عنا؟ قال: سرق حماري. قال: وكيف سرق؟ قال أبو العيناء: لم أكن مع اللص فأخبرك. قال أبو الصقر: فلما لم تأتنا على غيره؟ قال: قعد بي عن الشراء قلة يساري، وكرهت ذلة المكاري ومنة العواري. حاشية: المكاري الذي يؤجر حماره للناس. زهر الآداب، الجزء الأول، صفحة 27 و300. الديارات، الصفحة 54. جمع الجواهر، الصفحة 81 و200. شذرات الذهب، الجزء الثاني، الصفحة 85 و100. معجم الأدباء، الجزء 18، صفحة 93 و200. نهاية الأرب، الجزء الرابع، 71. أمال المرتضى، الجزء الأول، 300. مرآة الجنان، الجزء الثاني، 97 و100. وانتهت الحاشية. وزحمه رجل بالجسر على حماره فضرب بيديه على أذني الحمار وقال: يا فتى، قل الحمار الذي فوقك يقول الطريق. حاشية: المصدر نفسه، وجمع الجواهر، الصفحة 85 بعد 200. انتهى. ودعا أبو العيناء رجلا ضريرا ليعشيه فلم يدع شيئا إلا أكله، فقال أبو العيناء: يا هذا، دعوتك رحمة فتركتني رحمة. حاشية زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 32 و300 معجم الأدباء الجزء 18 96 شذرات الذهب الجزء 2 81 جمع الجواهر 85 وفيات الأعيان الجزء 63 انتهت الحاشية. ويروى دعوتك رحمة فاتركني رحمة. وقال أبو العيناء لابن مكرم وقد قدم من سفر ما لك لم تهدي إلينا هدية؟ قال لم آتي بشيء وإنما قدمت في خف. قال أبو العيناء لو قدمت في خف لخفت روحك. حاشية خف متاع خفيف. زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 32 و300 جمع الجواهر الصفحة 76 انتهى. ودخل أبو العيناء يوما على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وهو يلعب بالشطرنج فقال عبيد الله له في أي الحيزين أنت؟ فقال أبو العيناء في حيز الأمير أيده الله. وغلب عبيد الله فقال يا أبا العيناء قد غلبنا وقد أصابك 50 رطل ثلج. فقام ومضى إلى ابن ثوابة وقال إن الأمير يدعوك. فلما دخل قال أيد الله الأمير قد جئتك بجبل همذان وما سبدان ثلجا فخذ منه ما شئت. حاشية لأن من غلب لزمه ذلك على شرطهم في تلك اللعبة. وابن ثوابة رجل مشهور بثقل الظل أوردنا بعض النصوص المتعلقة بذلك في كتابنا الثقلاء. ورد هذا في معجم الأدباء في الجزء الثالث الصفحة 91 و200 ونكت الهميان في الصفحة 67 بعد ال200 انتهت الحاشية. هكذا رواها ياقوت والصفدي وقد أوردها الشابستي بلفظ آخر وفيه تفصيل أكثر. فقال قال أبو العيناء دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وكان يوما صائفا وقوم بين يديه يلعبون بالشطرنج فقال إنا نلعب في ندب إلى أن يدرك طعامنا. حاشية الندب الرهان انتهى. ففي أي الحزبين تحب أن تكون؟ قلت في حزب الأمير أيده الله فإنه أعلى وأبهى. فغلبنا. فقال أبو أحمد يا أبا عبد الله قد غلبنا وقد أصابك بقسطك 20 رطلا ثلجا. فقلت احضره أيها الأمير ووثبت فصرت إلى أبي العباس ابن ثوابة فأقرأته السلام من أبي أحمد وقلت له إنه يتشوقك وأراد أن يكتب إليك رقعة فخاف مراوغتك فوجهني رسولا وحملني رسالة ولسنا نفترق إلا بحضرته. فركب معي وجئنا فلما وقفت بين يديه قلت أيها الأمير قد جئتك بجبل همذان ثلجا فاقتضي منه ما قمرنا والعب مع أصحابك في الباقي. فضحك حتى استلقى وسأل ابن ثوابه عن القصة فعرف الخبر فلما وقف عليه شتمني وانصرف. حاشية يقول الأستاذ كوركيس عواد لعل الأصل مراوعتك بالعين المهملة أي إفزاعك. قمرنا غلبنا في القمار. هذا في الديارات في الصفحة 57 و58 انتهى. انظر إلى جرأته كيف يلقي بالنادرة ويجعل بطلها رجلا كابن ثوابة ذي مقام كبير حتى إنه في يوم من الأيام تولى كتابة الإنشاء وكان بعضهم يعتبره بمنزلة الوزير من الوزراء. قال محمد بن مكرم يوما مذهبي الجمع بين الصلاتين. فقال له أبو العيناء صدقت تجمع بينهما بالترك. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 92 و200 ونكت الهميان الصفحة 67 بعد ال200 محاضرات الأدباء الجزء 92 انتهى. وقدم إليه ابن مكرم يوما جنب شواء فلما جسه قال ليس هذا جنبا هذه سريجة قصب. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 93 بعد 200، نكت الهميان الصفحة 69 بعد 200، الإمتاع الجزء 3 صفحة 69، وانتهت الحاشية. وحضره يوما ابن مكرم وأخذ يؤذيه، ثم قال: الساعة والله أنصرف. فقال أبو العيناء: ما رأيت من يتهدد بالعافية غيرك. حاشية المصدر نفسه ونكت الهميان الصفحة 67 بعد 200، انتهى. ورويت بلفظ آخر وهو أن أبا العيناء أكثر عليه من المهاترة، فقال ابن مكرم: إن زدت على هذا قمت. قال: أراك تهددنا بالعافية. حاشية جمع الجواهر 76، انتهى. وقال له ابن الجماز المغني: هل تذكر سالف معاشرتنا؟ فقال أبو العيناء: إذ تغنينا ونحن نستعفيك، أي نطلب العافية من استمرارك في الغناء. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 93 بعد 200، ونكت الهميان الصفحة 67 بعد 200، انتهى. وغداه ابن مكرم يوما فقدم إليه عراقة، أي عظاما قد أكل ما عليها من اللحم. فلما جسه أبو العيناء قال: قدركم هذه طبخت بالشطرنج. حاشية معجم الأدباء الجزء 13 الصفحة 92، نكت الهميان 67، محاضرات الأدباء الجزء 2 صفحة 97، انتهى. وأكل عند ابن مكرم يوما فسقي على المائدة 3 شربات باردة، ثم استقى فسقي شربة حارة، فقال: لعل مزملتكم هذه تعتريها حمى الربع. وحمى الربع هي الحمى التي تعود في اليوم الرابع، وإذا أحس بها المرء شعر بالبرد. حاشية نفس المصدر السابق، محاضرات الأدباء الجزء 2 صفحة 97، انتهى. ودخل أبو العيناء يوما على المتوكل فقدم إليه طعام، فغمس أبو العيناء لقمته في خل كان حاضرا وأكلها فتأذى بالحموضة، وفطن المتوكل فجعل يضحك. فقال أبو العيناء: لا تلومني يا أمير المؤمنين، فقد محت حموضتها حلاوة الإيمان من قلبي. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 97، نكت الهميان الصفحة 68 بعد 200، انتهت الحاشية. وأكل أبو العيناء يوما عند بعض أصحابه طعاما وغسل يده 10 مرات فلم تنقى، فقال: كادت هذه القدر إلا أن تكون نسبا وصهرا. حاشية المصدر نفسه، الصفحة 93، ونكت الهميان الصفحة 69 بعد 200، انتهى. وقال أبو علي البصير لأبي العيناء: في أي وقت ولدت من النهار؟ قال: طلوع الشمس. قال: فلذلك خرجت مكديا، لأنه وقت انتشار المساكين. فقال له أبو العيناء: بيني وبينك مناسبة العمى. قال: كلا، إني من عميان الدواب وأنت من عميان العصا. حاشية المكدة بتشديد الدال، من يتخذ سؤال الناس واستجداءهم حرفة له. وفي أمان المرتضى الجزء الأول الصفحة 400 بعد 300، قال أبو علي: لذلك خرجت شحاذا سائلا. انتهت الحاشية. وكان بين أبي علي البصير ويقال الضرير وبين أبي العيناء مهاترات وملاحاة ومداعبات، مما حمل أبا علي البصير أن يقول. حاشية جمع الجواهر الصفحة 45، انتهى. قال: أتانا أبو العيناء في ابن مزور سنحكم فيه عادلا غير جائر، نهنئه في أسبوعه وملاكه، فإما تعزينا سعيد بن ياسر. حاشية محاضرات الأدباء الجزء الأول الصفحة 71 انتهى. وقال أيضا لأبي العيناء أولادهم في الناس آية، فأبو القوم سعيد وأبو العيناء داية. حاشية المصدر نفسه والداية المربية انتهى. وكذلك كان بينه وبين أبي هفان من ذلك أنه اجتمع أبو هفان وأبو العيناء على مائدة فقدمت إليهما فلوذجة، فقال أبو هفان لأبي العيناء هذه والله أشد حرا من مكانك في لضا، فقال أبو العيناء بردها الله بشارك. حاشية طبقات الشعراء لابن المعتز الصفحة 400. وذكر الراغب الأصبهاني أن أبا علي البصير أهدى إلى أبي العيناء كرنجان قد كتب على كل واحدة منها أدخلوها بسلام آمين. حاشية لم يتضح لي معنى هذه الكلمة، ربما كانت محرفة وكانت عامية دخيلة محرفة أيضا، ووجدت ما يقاربها ويقارب لفظها في كيربيان بالفارسية وهو جيب الدرع أو القميص كما في المعرب للجواليقي في الصفحة 99 انتهت. قد كتب على كل واحدة منها أدخلوها بسلام آمنين، فردها أبو العيناء وقد كتب عليها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. حاشية محاضرات الأدباء الجزء الثاني صفحة 55 انتهى. وحكي أن أبا العيناء سأل ابن أخت أبي الوزير حاجة فلم يقضها له، فقال أبو العيناء إنما ألوم نفسي في تأميلك وأنت مضاف إلى مضاف. وعن أبي العيناء عن العطوي الشاعر أنه دخل إلى رجل عندنا بالبصرة وهو يجود بنفسه. حاشية يجود بنفسه بالضم انتهى. فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله. حاشية أخبار الحمقى والمغفلين الصفحة 120 انتهى. فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله، والأولى أحب إلى سيبويه. ثم أتبع أبو العيناء ذاك بأن قال سمعت ابن الفاعلة يعرض أقوال النحويين على رجل يموت. حاشية محاضرات الأدباء الجزء الأول الصفحة 30 انتهى. عزيزي المستمع يوجد هنا خلط بالحواشي، وأعيد قراءة الفقرة السابقة. حكي أن أبا العيناء سأل ابن أخت أبي الوزير حاجة فلم يقضها له، فقال أبو العيناء إنما ألوم نفسي في تأميلك وأنت مضاف إلى مضاف، الأولى بالضم والثانية بالفتح. وعن أبي العيناء عن العطوي الشاعر أنه دخل إلى رجل عندنا بالبصرة وهو يجود بنفسه، فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله، والأولى أحب إلى سيبويه. ثم أتبع أبو العيناء ذاك بأن قال سمعت ابن الفاعلة يعرض أقوال النحويين على رجل يموت. وقال رجل لأبي العيناء أتأمر بشيء؟ فقال أبو العيناء نعم بتقوى الله وحذف أتأمر بشيء؟ فقال أبو العيناء نعم بتقوى الله وحذف الألف من شيئا. أبو العيناء الساخر. السخرية جزء من شخصية أبي العيناء، ولكن أبا العيناء الساخرة لا تقتصر سخريته على الأشخاص والأحداث، وإنما تتعداها إلى أشياء كثيرة منها اللغة، كما في هذا المثال الذي أورده الإمام ابن الجوزي فقال: سئل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وعن حماد بن سلمة بن دينار، فقال: بينهما في القدر ما بين أبويهما في الصرف. حاشية: كتاب الأذكياء، الصفحة 100 وأخبار الظراف والمتماجنين، الصفحة 73. انتهى. فالسائل سأل أبا العيناء عن مقارنة الحمادين في العلم والفضل أو الصدق في الحديث، ولكن لسخريته وحبه للتنبر قلب المعنى فأخرج ذلك إلى المدلول اللفظي لوالديهما أو جديهما وهما درهم ودينار، فقال: إن بينهما من القدر مثل ما بين أبويهما في الصرف. ومن المعلوم أن الدراهم من الفضة، وأن الدنانير من الذهب، وأن الدينار الواحد كان في عدد من العصور يساوي في الصرف 20 درهما. ومن ذلك قصته المشهورة مع صاعد ابن مخلد، وكان نصرانيا فأسلم، فقصده أبو العيناء مرتين فوجده يصلي، فقال: لكل جديد لذة. قال المسعودي: يعيره بأنه حديث عهد بالإسلام. حاشية: أمال المرتضى، الجزء الأول، الصفحة 300، مروج الذهب الرابع، 35، 36، محاضرات الأدباء، 84، جمع الجواهر، 57، شذرات الذهب، الجزء الثاني، الصفحة 81، زهر الآداب، الجزء الأول، 33، نكت الهميان، 67، نهاية الأرب، الجزء الرابع، صفحة 71، وفيات الأعيان، الجزء الثالث، 64، الديارات ومعجم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 93، الأذكياء، الصفحة 12 بعد 100. ولكل جديد لذة، ولقراءة الحاشية عزيزي المستمع، ولكل جديد لذة مثل فصيح باق حتى الآن في نجد، ذكرناه في كتابنا الأمثال العامية في نجد. انتهت الحاشية. وسئل أبو العيناء عن مالك بن طوق فقال: لو كان في زمن بني إسرائيل ونزل ذبح البقرة ما ذبح غيره؟ قيل: فأخوه عمر. قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حاشية: زهر الآداب، الجزء الأول، الصفحة 28، نكت الهميان، الصفحة 69، جمع الجواهر، في الصفحة 85 بعد 200، والحديث عن مالك فقط، أي مالك بن طوق. انتهت الحاشية. وكان موسى بن عبد الملك قد اغتال نجاح بن سلمة في شراب شربه عنده، فقال الخليفة المتوكل بعد ذلك لأبي العيناء: ما تقول في نجاح ابن سلمة؟ فقال أبو العيناء: ما قال الله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. فاتصل ذلك بموسى فلقي الوزير عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، فقال: أيها الوزير، أردت قتلي فلم تجد إلى ذلك سبيلا إلا بإدخال أبي العيناء إلى أمير المؤمنين مع عداوته لي؟ فعتب عبيد الله أبا العيناء في ذلك فقال: والله ما استعذبت الوقيعة فيه حتى ذممت سيرته لك، فأمسك عنه. حاشية: المصدر نفسه. ووقف رجل من العامة على أبي العيناء فأحس به فقال: من هذا؟ قال: رجل من بني آدم. فقال أبو العيناء: مرحبا بك، أطال الله بقاك وبقيت في الدنيا، ما ظننت هذا النسل إلا قد انقطع. انتهى الوجه الأول.